يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نافع بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. هاتان الايتان جاءتا لعلاج مشكلة لعلها من افدح مشاكل المجتمعات، والحقيقة توجد احيانا انواع من المشاكل في كل مجتمع من المجتمعات، لكنها علاجها يكون سهل، ولكن بعض المشاكل يكون علاجها جدا صعب وتبقى متأصلة، يعتبر مرض من امراض الشعوب. وخلال البحث سنتعرف ان شاء الله على هاتين النقطتين، وذني اثنين هن في الواقع من الامراض الاجتماعية، من الامراض الاجتماعية الخطرة. اول شيء كأنه القرآن الكريم استدل لقريش واستدل لمجتمع المشركين على النشور وعلى البعث. يعني الآيات اللي قبل هاي الآية بالسورة كانت تدلل على قضية القيامة والحشر، القرآن الكريم استعرضها. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، إلى آخر كلها المجموعة من الآيات مشى بها القرآن الكريم للتدليل على إمكانيات العودة من بعد الحلول بالقبر على قضية البعث والنشور. فمجموعة من رؤساء قريش، من كبار قريش، من المشركين هذول إذا اجتمعوا إلى قومهم إلى جماعتهم يقولوا لهم هذا الشيء اللي يقوله هذا شيء باطل، لا اكو حشر، واساسا القرآن ايضا باطل. نعم، شنو الهدف من الكلام اللي كانوا يحسوه؟ ما يردون يكسرون القاعدة اللي يعتمدون عليها، عندهم جماعة عايشين عليهم، عندهم قاعدة يعتمدون عليها، حتى هالقاعدة لا يكسروها كانوا يداهنون قدام هذه القاعدة من ناحية. من ناحية ثانية عندهم مناصب في مجتمع قريش، اذا اعترفوا بصحة القرآن هم في قرارة نفسهم مقتنعين ان القرآن يقدم ادلة لا سبيل الى دحضها. القرآن ده يطرح ادلة، الاطروحة اللي يقدمها القرآن اطروحة تبرهن على البعث والنشور، بس هذول ما يردون يعترفون بهذه الحقيقة، لان الاعتراف بها الحقيقة يكلفهم منصبهم، الاعتراف بها الحقيقة يكلفهم امتيازاتهم، يعني راح امتيازاتهم تلغى، اموالهم، مناصبهم. فكانوا يداهنون، نعم، وينفون هذا المعنى. الآية والتي تليها اجت بهذا المعنى، خلينا نمر ان شاء الله بها في خلال بحوثها. اولا القرآن الكريم يعبر عن نفسه بانه حديث، افبهذا الحديث، والتفت لي النقطة لان هاي النقطة لعبت دور جدا ضخم في تاريخ المسلمين، ان القرآن الكريم مخلوق يو قديم. نبالي هاي مشكلة اثاروها وراحت من اجلها ضحايا، وراحت من اجلها اموال، وتعرضت من اجلها جماعة الى السجون والى التشريد والى العذاب. نعم، من اجل شنو؟ هل فكرة ان القرآن مخلوق او لا غير مخلوق، قديم او محدث؟ شنو معنى؟ انا ما اريد شوي ادخلك في متاهات فلسفية، بس اقرب لك المعنى. كأنه الفرق الإسلامية يقولون أن القرآن هو كلام الله، زين، وإذا كان كلام الله، الله قديم والقرآن أيضا قديم. المعتزلة والإمامية يقولونهم لا، القرآن محدث، الله يخلق الصوت ويخليه في مكان يعطي معنى الكلام، يعني الله ليس بمحل الحوادث، لكن نفس الكلام محدث. المسألة إذا شوية تقعد تفكر بها زين، ما تمس المجتمع من قريب أو من بعيد. نبه لي، يعني بتعبير آخر، مباشر الناس إذا حشروا بين يدي الله عز وجل ما يلزموا تعال الملائكة الواحد تعال هنا أنت تعتقد القرآن قديم لو حديث، ولا يسأل عن هذا ولا. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أن هاي المسألة ما تأخذ حيز بالدنيا. أرجوك، شنو يعني هاي بالدنيا؟ مسألة خبز، مسألة سكن، شنو مسألة مشكلة اجتماعية مثلا؟ أبدا، ما يكون هذا شيء. إنما أثيرت، شنو الهدف من وراء إثارتها؟ يعني الواقع توضع علامة استفهام على إثارتها، يعني المسألة يراد منها شغل المجتمع، أن المجتمع ينشغل بهالقضايا الجانبية ويلتهي عن مشاكل المهمة. فطرحت هذه القضية للصراع والنزاع، ولا مو من المسائل اللي هواية يعني جدا مهمة، او قلت لك المجتمع مثلا مفتقر الى معالجتها؟ ابدا، سواء عالجها المجتمع او ما عالجها، مو شيء مو مهمة. خلي نلاحظ، احنا الآية تقول أفبهذا الحديث، تعبر عن القرآن بأن حديث. شوف المحاولة، ليش أقول لك؟ يعني أنا أستغرب مثلا من القطب، من الفخر الرازي. الفخر الرازي يعني مفسر هو ضخم، الفخر الرازي ضخم جدا، ثروة عقلية. فخر الرازي يقول هذا التعبير عن القرآن بأن حديث، هذا اسم للقرآن مو صفة، يعني اسم القرآن حديث مو صفة يوصف بالحداثة، لان اذا صار صفة يصير مقابل القديم، يعني اكو قديم في قابله حديث، مثل ما نقول عتيق مقابل العتيق شنو؟ جديد. نعم، الصفة ايش تستلزم؟ تستلزم ان يكون القرآن حديث، يعني مو قديم. فهو يقول لا، هاي اسم القرآن مو صفة، حتى يدلل عليما على صحة رأيه. ولذلك اكو جولد زيهر، هذا المستشرق، هذا اكو عنده كتاب بالقرآن، مذاهب التفسير بالقرآن، يقول المسلمين كل واحد من عندهم يأخذ له آية من الآيات ويجيبها يدلل بها على صحة مذهبه. كل واحد يجر القرآن، يريد يأخذ القرآن، يحول القرآن إلى شاهد. هو طبعا هذا محاولات أنا ما أعطيها صحة، لأن هذا ونظائر من المستشرقين دول مو مأمونين على الإسلام، لكن عند لمحات أحيانا حقيقية، يعني احنا ما ننكر بعض الحقائق. زين، يعني الحقيقة أن تلقى كثير من المفسرين يتعشف ويريد يجيب لآية يدلل بها على أنه هو حق وغير باطل. موجودة هاي الظاهرة موجودة. زين، ولعله إن شاء الله يصير مجال إلى معالجتها في بعض الليالي الآتية. خلينا نرجع المسألة ترى مسألة خلق القرآن اللي من اجلها جماعة انسجنوا ومن اجلها جماعة انقتلوا، ووصلت الى درجة اروي لك حادثة شوية. شوف مثلا فيه بالمستطرف في باب فضل القرآن ينقل عن ربيع الابرار للزمخشري يقول مر ابراهيم الخواص، ابراهيم الخواص هذا معروف بالصلاح، مر ابراهيم الخواص بمصروع، فد واحد مصروع يعني بتعبيرنا فاقد وعيه زين، فجماعته اجوا لي قالوا له مولانا هذا اقرا له شويه شيء من القران، فهو يقول انا امسكته وحطيت حلقي على اذنه اريد اقرا له القران، سمعت صوت الشيطان من جوفه يقول لي لا تقرأ القرآن خليني اقتله لان هذا يقول القرآن مخلوق. شايف؟ هل تقرأ مهازل من النوع؟ انا يقول واحد مشروع اريد اقرأ القرآن اسمع صوت الشيطان من بطني يقول لي لا تقرأ لان هذا يقول القرآن مخلوق. اتأمل يعني تشعر انت الفكرة ملتزمة، يعني يطرحون فرق شعار ويردون التزامة ويهيئون كل الاجهزة، يهيئون كل الاجهزة لتبني الفكرة، لان اكو افكار سيمر علينا بعضها ان شاء الله خلال البحث كانت تتبناها السلطات، تتبناها وتلتزم وتحشد لها، اكو عندها وسائل تحشدها لخدمة الفكرة زين. فهذه ذكرتني اشبه شيء يعني قصة يتندرون بها المفسرين والمؤرخين، يقولون امام مسجد جابوا له طبق بطعام في يوم من ايام شهر رمضان المبارك، جابوا له طعام، هذا امام جامع وجابوا له طعام مغطى، هذا تصور انه من نوع الاطعمة اللي كانوا يجيبوا لي احيانا افرض معه اللبن وشوية خبز شيء من القبيل، قال الى الخادم مال المسجد روح ادعو اهل الصفة، اهل الصفة دول فقراء يجتمعون بالمسجد يأكلون ما يجود به الناس، فقال له روح صح لي اهل الصفة، هذا راح صح لهم قال لهم تعالوا ورجع لي، قال له انت شي ضيرك بشوفه شنو والمعون شكو بي، يقول فتح الطبق لقى بي سكباج نوع من الطبخات الراقية اللي تصير بيوت الامراء والملوك، ولقى بي حلوى ولقى بي دجاج ولقى بي يعني طعام مكلف، بطل هذا التفت الى صاحبه قال له روح ضم هذا وديه، وراح اخذ شاله واجوا دول مساكين على رسلهم ينتظرون انهم مدعوين اقعدهم شيء، بس اجوا امرت جلاوزة قالهم بطحوهم بالارض اضربوهم، قالوا لي ليش؟ قال هؤلاء ينامون بالمسجد ويخرج منهم ريح ما يحترمون المسجد هذولا. نعم الجمهور بصوت قضية من هالنوع، يعني بعض احيانا في قضايا من هالنمط تصل الى مهاجل، والا ارجوك يعني مشكلة خلق القرآن يعني شنو المجتمع الاسلامي كان مجتمع ناقصت مشاكل حتى تثار هاي القضية، جماعة يقتلون وجماعة يسجنون ويعرضون الى العذاب وللاضطهاد، العملية كان بها عملية تصفية خصوم احيانا نعم عن هالطريق، وليست المشكلة بهذا الحجم، وكما ذكرت لك ان الفرد المسلم اولا في غنى عن هذه المشاكل، وثانيا الله تبارك وتعالى لا يسأل الانسان الا عن القضايا الاساسية، القضايا الاساسية يسأل بها، يسأل عن التوحيد، عن الاعتراف بالله عز وجل، يسأل عن وصول دينه، عن فروع دينه، اما مسألة فلسفية ترتبط بآية من الآيات او بأخرى الله عز وجل موقف الناس، ارجوك هذا العام شنو علاقته بها القضايا؟ هذا مشكلة من الشارع، شنو علاقته بها القضايا ونزج في قضايا من النوع، تعال تبرهننا تعرف القرآن مخلوق لو مو مخلوق؟ هذا من الثغرات اللي تشوف، وما اكثر الثغرات على العموم. خلينا نرجع، فالآية الكريمة تقولهم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، سمت عبرت عن القرآن الكريم بأن حديث لان كان ينزل آية من بعد آية، كان ينزل بالتدريج بالآية من بعد آية، وكان محدث على أي حال، وكما يعبر القرآن الكريم عن نفسه ذكر محدث. زين، الإدهان شنو هو؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ الإدهان مشتق من الدهن. يعني الآن إحنا إذا أكو عندنا جهاز شوية صعب نحطوا له شيء من الدهن حتى تسهل حركته. زين، الإدهان تليين الكلام مع عدم الإيمان بما يقول المداهن. إحنا في اصطلاحنا الآن لما واحد من العوام تقول له فلاني داهن، شفتهم من يداهن؟ يعني جامل على غير واقع، يعني جامل بشيء هو ما يعتقد به. عند مداهنة القرآن الكريم يقولهم انتو مدهنون لانه انتو تقولون ما لا تعتقدون، لان الادلة اللي جاي نقدمها لكم على الحشر ادلة ناهضة، وانتو بقرارة انفسكم تعتقدون انها ادلة صحيحة. لكن ليدعوكم الى عدم الاعتراف انكم اذا اعترفتوا راح تفقدون مراكزكم، اذا اعترفتوا راح جماعتكم ينفضون من حولكم، فانتوا تداهنون فيما تقولون. خلي اروي لك مثلا حادثتين متقابلتين في المداهنة وعدم المداهنة. شوف في موضوع المداهنة القعقاع بن حكيم يقول انا كنت في مجلس المهدي العباسي، قعد في مجلس المهدي العباسي ودخل البواب طب الحاجب على الخليفة المهدي قال له ان على الباب مروان ابن ابي حفصة. مروان ابن ابي حفصة شاعر ومن الشعراء الجزيلين، والشاعر كان يلعب دور آنذاك في تاريخنا، يعني الشاعر يعتبر صحيفة سياسية. الشاعر كانوا الشعراء ذاك العصر يحظون بالتقدير ويحظون بكثير من القيمة والرعاية والحفد، وخصوص مثل هذا اللي كان يعني وظف نفسه لخدمة العباسيين. يقول قال له هذا على الباب واقف، قال لا تأذن له انه منافق كذاب. حلو، هذا لا تأذن له. يقول واحد قاعد عنده من القواد من آل قحطبة قال له اسمح لي هذا خليه يدخل عليك، وانا اتوسط اطلب من عندك من اجلي ان تسمح له بالدخول. قال له زين زين، خليه يدخل. دخل، لما دخل رفع المهدي اليه رأسه قال له يا كذاب يا منافق، انت الذي تقول معا ابن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيباني، انت وقرأ لأبياته في مدح معا ابن زائدة، كلموت اللي تقول به هذا؟ قال له ولكني انا الذي اقول اصلح الله الخليفة، انا الذي اقول يا ابن الذي ورث النبي محمدا دون الاقارب من ذوي الارحام انا يكون، وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الاعمام. هذه الفكرة، هاي قلت لك انا خلال البحث، هاي الفكرة من الفكر اللي تبنوها العباسيين، تبناها البلاط العباسي وتبناها البلاط الاموي وذبع عليها اموال طائلة وحشد لها اقلام وحشد لها الافكار. هو هاي الفكرة كانوا هالوتر يضربون عليه العباسيين ويضربوا عليه الامويين من قبلهم. شنو هي المسألة؟ المسألة ان اولاد علي بن ابي طالب ذولا اولاد بيت، يعني مو اولاد رسول الله، ذولا اولاد علي ابن ابي طالب. طيب، وابوهم ابو طالب لما توفى النبي ابوهم كان ميت، كان مو عدل، بينما العباس ابن عبد المطلب نعم كان حي. والحي العم الحي يحجب العم الميت، يظل يعني هذا ظل عنده ابنه، ابن العم محجوب. يعني اذا واحد مات عنده عم وعنده ابن عم، اللي ياخذ ميراث العام وابن العم محجوب لانه من طبقه متاخره عن عمه. هاي وحده، وهاي عليها من تقوم القضيه، تقوم على نظريه العصبه. نظريه العصبه طبعا احنا ما نقول نظريه العصبه، ان اذا واحد مات وعنده ابن كما هو موجود عند المذاهب الاربعه، نص يطون للبنت من الميراث والنص الاخر يطول العصبه للاقارب الذكور في تفصيل لا يسعه المقام. زين، هاي طبعا عندنا مو موجوده. احنا عندنا اذا واحد توفى عنده بنت تاخذ نص من الميراث بالفرض والنص الثاني تاخذه بالرد، يرد عليها فايش اكو ميراث كلها تاخذه. فقال له انا اللي اقول يا ابن الذي ورث النبي محمدا دون الاقارب من ذوي الارحام ان لا يكون، وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الاعم. صدوا له شعراء الشيعة، صدوا له واحد من الشعراء اجاب لبني البنات نصيبهم من جدهم، والعم متروك بغير شهام، ما للطليق وللشهام، وانما سجد الطليق مخافة الصمصام. معروف الابيات اللي رد عليه. وفعلا العباس بن عبد المطلب ما كان يعني الى حق بالميراث لاسباب حتى على القول بنظرية العصبة، والتفت للنقطة خلا اوضح لك اياها، حتى على القول بنظرية العصبة ما كان الى حق يرث. ليش؟ لانه الميراث ولاية، الميراث نوع من انواع الولاية، والمسلمين اللي اسلموا وما هاجروا للمدينة الله قطع ولايتهم عن المسلمين، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والعباس أسلم ولم يهاجر فما يستحق شيء من الميراث أبدا. بس الجماعة كانوا يضربون على هالوتر، البلاط الأموي والبلاط العباسي، أن هذول أولاد بنت وأبوهم كان متوفى وإحنا اللي نرث من دونهم، وهم طبعا ما يردون بالميراث الاشياء الماديه اللي خلف النبي. وش خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عنده فد ناقه وعنده فرش وعنده فرد حصير ينام عليه. طبعا العركه مو على الحصير، لا لا، العركه على الخلافه. نبه لي زين، ان ذولي لما يكونون ابناء معناه يرثون جميع ماله ومن جملته المنصب. هم هالفكره كانت تؤرقهم. هاي بالاضافه الى ان محيط العرب، العرب ما يؤمن بغير الوراثة. محيط العرب يعني بالنسبة الى سادتهم الى قادتهم يعطوها بالوراثة، يروح الابو يجي الابن مكانه. زين، فهذا ما يعني غريب على ذوقهم او على طبايعهم. الطريق الاخر يعني وسيلة انتخاب او غير انتخاب. نعم، فهالجانب بالذات كانوا يضربون عليه على الوتر. من طرح للأبيات، قرأ للأبيات هاي الميمية، انفرج وجه المهدي، تهلل بشرا، قال له رضيت عنك، وأمر له بجائزة ضخمة. حطوا جائزة. وطبعا هو يؤمن في قرارة نفسه أن هذا اللي يقوله باطل، لكن عملية مداهنة. ما هي واحد يخدمني بفكرة ما عندي مانع، قال يجي يخدمني ولو الفكرة غلط ولو الفكرة مشوهة، ما طول يخدمني الفكرة، قال يجي يخدمني. ارتاح من عنده وقال له رضيت عنك وامر له بجائزة، انحلت المشكلة. لاحظ المداهنة. شوف مقابل هذا اروي لك حادثة اخرى من الصراحة. يقول في المؤرخين يقولون دخل يوما من الايام سفيان الثوري على المهدي العباسي. هاي نفس الشيء. سفيان معروف من الزهاد، معروف من الناس اللي تخلع عليهم صفة الزهد. طيب دخل يضرب مدي وراء، دخل. لما دخل يقولون دول القاعدين سلم على المهدي تسليم العامة. نبهلي شنو يعني معنى تسليم العامة؟ ما يطب واحد برسالي المجلس يقول سلام عليكم، اي بينما الاسلوب المتبع مشكل هذا خليفة يجي يوقف قبالة والسلام على امير المؤمنين وينحني له تسليم الخلافة، يعني مو تسليم عادي. هذا اجى طب الرجل سلم تسليم عادي، تسليم العامة، ولم يسلم تسليم الخلافة. شال المهدي راسه له، قال ووجهه طلق، يعني قابل بشر بطلاقة، قال له يا سفيان تتفر منا ها هنا وها هنا، نودي ورا كتة الشرد ما تجي، يعني تتصور اننا لو اردناك يعثر علينا ان نأتي بك، صورة صعب يعني ان نودي وراك ونجيبك، فلا مو صعب، بوسعنا ان نبعث وراك ونجيبك وين ما تكون. او ما تخشى ان نحكم فيك بهوانا؟ التفت له قال ان حكمت في بهواك يحكم فيك ملك قاهر يفرق بين الحق والباطل، اذا تحب ما في مانع احكم بما تريد. انفعل منه الربيع، الربيع واقف على رأس المهدي وايده بالسياف، قال لي هذا الجاهل، علي هذا الجاهل ان يقابلك بمثل هذا الكلام؟ ائذن لي حتى اضرب عنقه. اعطيني اذن. قال لي اقول لك شنو هذا الجاهل يقابلك بهذا اللون؟ تفت للمهدي قال له اسكت ويلك، ان هذا وامثاله ما يريد منا الا ان نقتلهم فيسعدون ونشقى بقتلهم. لا بس احنا ما نسويها هاي. قال له ذولا اذا قتلناهم احنا نشقى وهم يسعدون، لكن يا غلام. قال له بلى. قال له صيح لي للكاتب، صاح للكاتب قال له اكتب له عهده على قضاء الكوفة، اكتب له عهد عيناه قاضيا بالكوفة. طبعا هذا قبل دول السلطة يردون يحرقوا لهم واحد، ها يجيبوا لهم، اذا جابوا لهم احترق، اذا دخل لهم احترق بهالطريقة. قال لك هذا احسن شيء احرق عن هالطريق، هذا اجعله عندي مرتبط، وهذا طبعا اذا ارتبط بعجلتي انا راح املي ارائي عليه، واذا امليت ارائي عليه ذاك الوقت بس احط رجله بالكبك تنتهي المشكلة. عينا نعم بهالاسلوب، وتصور انه يحتوي وينفذ عليه ما يريد. قال له اكتب له عهده بالقضاء على الكوفة بشرط ان لا يرد حكمه في شيء، يعني انت بلغ مجلس القضاء الاعلى قاضي القضاء تقول له الاحكام اللي يصدرها سفيان الثوري ما ترد ابدا. ساكت سفيان ما تكلم بشيء، سفيان ما تكلم بشيء ساكت. اخذ العهد وطلع لي برا، مزق العهد القاه بدجلة وهرب. دوروا عليه في كل البلدان لم يجدوه. بطبيعة الحال يعني تلحظ الرجل ما داهن، يعني دين املى عليه الا يداهن، وتكلم من منطلق منين؟ من يا منطلق، من منطلق ايمانه بانه اذا اقدم لاعانة هؤلاء فانما يعين ظالما، فلذلك خلاص وقف في الصراحة وامتنع. يعني تعجبك اكو مواقف الواقع تلقى الانسان ينتزع نفسه، ينتزع نفسه من الافق اللي هو بيه، من المناخ اللي هو بيه، ينتزع نفسه ويقف امام الباطل مهما كانت درجة الباطل. والله انا قرأت اراء الى جماعة من المحدثين، يعني مثلا اضرب لك مثل جوتا الشاعر الالماني هذا المعروف، هذا الرجل انا شفته بالنسبة الى قرأت له اراء بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وآله، شفته هذا الرجل يحتفل بميلاد النبي ويقرأ تفسير القرآن ويألف النشيد المحمدي وهو من شعراء الألمان المبدعين. أرجوك هذا شنو يعني؟ من أي منطلق؟ شنو اللي يدفعك؟ ها هذا الرجل مع العلم لا اكو عنده مصلحة ربطه هنا، بل بالعكس يجوز يخسر كثير من ميزاته، لان انت لا تنسى ان الجو مكهرب في اوروبا. افتح الرسول صلى الله عليه واله ويقرأ تفسير القرآن. مثلا انا لما اسمع عبارة لامارتين الشاعر الفرنسي او لامارتين، زين هذا الرجل من عظماء فرنسا، من مبدعيهم، من مفكريهم، هذا اللي يقول محمد هدى الإنسانية إلى الحق وجاء بدين لا زيف فيه. زين شنو الدوافع لرجل كهذا من هالمنطلق؟ هذا كان ممكن يختار نفسه ويختار ميزاته كلها، ومع ذلك يقدم على هذا المزح ويقدم على هذا الثناء. اسمع تولستوي مثلا، رجل روسي تولستوي، شخصية كبيرة ايضا، شخصية ادبية ضخمة، تولستوي يمر بالنبي صلى الله عليه وآله يقول يكفي محمد فخر انه هدى الانسانية الى الحق والى النبل والسلام، يكفيه فخر انه هدى الانسانية الى الحق والى النبل والسلام، ويبدأ يثني على النبي ثناء كبيرا. جن برناتشو مثلا رجل يعيش في بريطانيا يقول محمد سيد الإنسانية من الغابرين والحاضرين. طبعا هذه كلمات لها ثمن، وتنطلق من جماعة مو عاديين، تنطلق من جماعة إلهم مراكزهم وإلهم ميزاتهم. إذا طلعت منهم كلمات من هذا النوع معناه ذولا دي يعرضون دي بيش يعني دي يجاشفون بأمكنتهم. اتأمل مقتضى القاعدة، هذولا يصدرون عن الإدهان، عندهم مدانة، لكن ذولا لا بالعكس. اتأمل الضمير الحر، إذا آمن بشيء انطلق، إذا آمن بشيء انطلق، وما يعنيه. فبعكس الضمير اللي بيضعه، يعني اللي نسميه ضمير قزم مو ضمير عملاق، الضمير القزم في واقع الامر ما يصمد امام خوف ما يمكن ان يتعرض له من ضياع من جاه او منصب. فالقرآن الكريم ينعى على هؤلاء، بيقولهم انتم مدهنون ادهان، انتم تؤمنون بان هاي الحجج التي تساق اليكم حجج بالغة القوة، لكنه مع ذلك انتو المداهنة، خوف المنصب، فقدان المنصب، خوف فقدان الأموال، خوف فقدان الأتباع، يخليكم تنحرفون وتطيحون ببؤرة المداهنة. طيب. ثم انتقلت الآية الكريمة بالمقطع الثالث، قالت وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله أكبر. هذا المقطع برأيين، الرأي الأول المفسرين يمرون به لكنه بعيد هو شوي، شلون؟ يقولون ذولا كانوا يجون إلى النبي صلى الله عليه وآله، قريش، مجتمع قريش، كانوا يجون إلى النبي يقولون إحنا أرزاقنا شحت، الدنيا ظنت علينا والسماء ظنت علينا بالمطر، لا مزرعة بعد عندنا، مياه الشرب عسيرة علينا، حياتنا ضيقة، ادعو الله لنا، ادعو الله بأن ينزل علينا المطر. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا طبوا عليه وشكوا له حالة الحيوانات وحالة البشر وحالة النبات، رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه إلى السماء ويدعو للناس بالمطر، وكان ينزل المطر كأفواه القرد. إذا نزل المطر يقولون ذولا، يقولون مطرنا بالنوع الفلاني، مطرنا بنوع كذا، يعني النوع في الظاهرة جوية، يعني يقولون اللي سبب لنا المطر، يعني مثل ما باصطلاحنا الآن حنقول منخفض، نبالي شوية، منخفض جوي. مرة اقول منخفض جوي باعتباره سبب طبيعي، ما بيبان صحيح، منخفض جوي سبب هطول المطر، لكن اللي حرك المنخفض في هالوقت دون باقي الاوقات منه؟ اللي خلى المنخفض يمر على هالبلد ما يمطر، يمر على بلد اخر يمطر. ليش؟ اذا اكو من وراء يد توجهه. لاحظت؟ صحيح. في بس ظاهرة احنا نعرف اذا صار منخفض تصير الامطار، تصير فرصة مهيئة لنزول المطار. لكن المنخفض من وراءه، ليش المنخفض مثلا يجي على هالولاية وما يروح لولاية اخرى؟ ليش المنخفض يجي على منطقة واحدة قسم بها مطر قسم ما بها مطر، قسم يدخل عليها المطر يحرقها وقسم ينميها؟ هذا قطعا كلها اسباب من وراءها مسبب. هذه اشياء كلها اثار لمحرك ليد من ورائها. هو الذي افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ صريح الآية الكريمة يقولهم القرآن الكريم ان احنا اهبطنا عليكم المطر، انزلنا عليكم المطر. طيب اذا هذول رزقهم هذا اللي طلبوه من النبي ان السماء تمطر حتى يرزقهم الله، يكذبون نسبوها للانواء، ما نسبوها لله، مطرنا بالنوع الفلاني. هذا رأي. والرأي الاخر لا، اللي هو منسجم مع جو الآية، لا مو هاي، يقولهم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. اكو كثير من الناس يجعل رزقه بالكذب بالمداهنة، يعني يأخذ اموال من شيء لا يؤمن به، يجيب ذريعة يعيش به وهو ما يؤمن به. خلي اروي لك حادثة. اكو من الادباء المعروفين في تاريخنا، من الادباء والكتاب، هم شاعر وهم كاتب معروف، يعني بارع مو واحد عادي، ابراهيم ابن العباس الصولي او الصولي، زين، هذا معروف عندنا من الادباء البارزين من الشعراء. هذا في بدء ايام شبابه كان يتكسب بشعره، حط له قصيده نعم ويجي الى واحد يمدحه وياخذ جائزته ويعيش عنها الطريق كما كانت العاده سابقا. ليش العاده سابقا موجوده والعاده لاحقا الى الان؟ عندك شعراء الان عندنا يباعون ويشرون الحمد لله كفى، ها ابدا التبس، بعضهم هم رخيص مو غالي. زين، هذول من هالنوع، هذا كان شديدنا هكذا يتكسب بشعره. هذا اللي يتحدث عنه منه، يتحدث عنه موسى ابن عبد الملك. موسى ابن عبد الملك يقول هذا اجى والامام الرضا كان في خراسان، وقت اخريات ايام المأمون، اخريات ايام المأمون قبل سنه 202 من الهجره، فاجى الى خراسان والامام الرضا سلام الله عليه قد نصب ولي عهد، فيقول طلع قصيده مدح المأمون ومدح الامام الرضا سلام الله عليه، ومن جملة المضامين اللي تعرض لها خلال قصيدته تعرض الى مضمون ان اولاد علي بن ابي طالب حق الناس بمكان النبي من غيرهم، هم حق الناس بالخلافة، هم اولى الناس بالخلافة. المضمون هذا نظمه، والقصيدة يقول اخذ الدور، استحسنها المأمون جدا واستحسنها الامام سلام الله عليه، ولعب الدور القصيدة. يقول انا اشكرته وقلت له اريد لي نسخة من هالقصيدة واريدها بخطك، قال لي نعم. يقول خطها الي القصيدة واخذتها احتفظت بها، ظلت عندي، بقيت القصيدة عندي. دارت الايام، في ماكو بعد سنة راح انتهى موضوع المأمون، واجا من بعد المعتصم فترة واجا دور المتوكل. هذا موسى ابن عبد الملك كان موظف، موظف وين؟ على ولاية الضياع. يقول هو نفسه هذا موسى ابن عبد الملك، يقول انا الموظف اللي يعتبر مرجعي اللي اكبر من عندي الوالي على الضياع بصورة عامة، عزل المتوكل، عزل لانه لمس من عنده ميل لاهل البيت، شاف ميال لاهل البيت،
مو بس عزل، عزلها وعزل الجماعة اللي تحت ايده وانا واحد منهم. ومنو جابه بمكاني؟ يقول جابه هذا ابراهيم ابن العباس الصولي، هذا صاحب القصيدة نفسه، جابوه وصار والي الضياع. طيب هذا يريد يتقرب، شلون يتقرب؟ يقول باي طريق يتقرب الى المتوكل؟ والمتوكل كان اللي يريد يتقرب له بشتم علي بن ابي طالب وبملاحقة من يوالي علي بن ابي طالب. متوكل كان اذا واحد يريد يقرب له كان زفر هذا الرجل، وهي زفر يعني ما كان يخجل، ما عنده حفظ للجميل ابدا. لان ارجوك يعني ذولا لو ما علي بن ابي طالب ما حد يذكرهم بشيء ابدا، ذولا مر عليهم دور مغمورين بالمرة ابدا. الله يرحمه ابو فراس الحمداني مو يقول لهم في قصيد تأمى علي فقد ادنى مودتكم عند القرابة لكن تكفر النعم، اينكر الحاضر عبد الله نعمته ابوكم ام عبيد الله ام قسم تنسيت انتم اله فيما ترون وفي اظفاركم من بنيه الطاهرين دم، هيهات لا قربت قربى ولا رحم يوما اذا اقصت الاخلاق والشيم. فدول هذا بالرجل بالذات يعني ظهر بمظهر غريب في بعضه. بس اكو ادبيات، اكو نمط من السلوك اللي بيحفظ مظاهر، بس في نفس مجلسه يستهزأ بعلي بن ابي طالب، في نفس مجلسه يشتم الامام. فاللي يريد يتقرب الى كان يتقرب الى بمعاداته لهذا الرجل ولمن ينتمي اليه. يقول اجاني السرة، هذا نفسه السرة يقول اجاني الدور اجاني. اولا الغوا وظيفتي، من بعد ما الغوها يقول جابوني شاقوني الى مجلس محاكمة وجابوا لي من يتولى محاكمتي باشراف من مجموعة من القضاة باشراف ابراهيم ابن العباس الصولي هذا صاحبي. يقول جابوه يشرب ودنوني الى المحاكمة، اوقفوني بين يديه، بدأ يقول يطرح علي شيء الفلاني انتم سويه وين؟ يقول انا قلت لهذول الكتاب يشهدون وهي السجلات موجودة وكل شيء نظيف ماشي كما ينبغي على رسله ما بي شيء. يقول كلما اتكلم ويشهدوا لي الكتاب ما يسمع قولي ولا قولهم. زين يعطوني مسألة يقول انا ادلي بحجتي اعتي بلا بشيء لا مجال الى رده، كلما يشهدوني عن شيء اجاوهم شيء ما يمكن رده ما حد يسمع قولي، يقول كلماتي ابدا ما حد يتنبه لها. اخر مرحلة وصلت الى قضية كلفوني ان احلف، قالوا لي هاي لازم تقسم عليها بالقرآن تحلف عليها. احلف انا يمين الصادق عبادة انا احلف عليها. يقول التفت لي عاد ذاك الوقت، من هو هذا؟ ابراهيم العباس الصولي. التفت لي قال لي يمينك لا تقبل لان تعدكم يمين السلطان ليست بيمين لانك رافضي. يقول بعد انا وصلت شوي ويالي ها دنوت اليه همست في اذنه قلت له مو انا الرافضي، الرافضي الذي يقول ان آل علي بن ابي طالب اولى بالحكم من بني العباس، قصيدتك عندي محفوظة فغاب اطلعها وديها المتوكل ها يو توديني للمتوكل يو اوديك المتوكل وحدة منين. يقول لما سمع ذلك تغير وجهه وتضاءل وتصاغر واخذ يلين الكلام لي. في الخاص هو يعني هذا الانسان اللي ما عنده موقف ما عنده كرامة ما عنده نبل، وفعن ذول حرام يحسبون على بني ادم. يعني بني ادم المفروض يكون عنده كرامة يحفظ اخلاقه عنده قيم مثلا عنده اعتزاز بنفسه. يصير رجل مثلا بالعداء، اكو عداوة نبيلة، اكو عداوة نبيلة يعني تلقى حتى اذا صار عدوك ولكنه يقف موقف غاية بالنبل، يحفظ التاريخ لأشخاص من هالنوع. نعم، ويا جماعة واقع الأمر يحفظ لهم التاريخ مواقف رائعة من هالنوع. فهذا الرجل يقول لما قلت له الشكل تضاءل تماما، تضاءل واندك، قال لي زين انا راح الغي هاي السجلات والغي المحابس، اعطيني القصيدة اعطيني النسخة. قلت له لا سبيل إلها الا بعد ان كل شيء يتمم ينسد الموضوع. قال لي نعم انا اعدك. يقول وحلف لي بالايمان المغلظة الا يعمل شيء، وبالفعل اغلقت الدعوة. يقول ناولت قصيدة وطلعت. شوف لاحظ ان هذا يكذب، يكذب جاي يتملق العباسيين، يكذب يتملقهم فرد ملق رخيص جدا رخيص. ها وغريب اروي لك حادثة ويا المهدي نفسه، حادثة فرد يوم بمجلس المهدي الذاكرة واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من الثمرات فاشلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. ها يقول انطرحت هالآية وذول القاعدين اللي لهم علاقة بالقرآن ولهم علاقة بالتفسير قاموا يتبادلون الرأي بيها. واحد يقول وقف قال هاي مو تفسيركم غلط، مو هاي، لأن النحل الموجودين بالقرآن المقصود بهم بني هاشم، هم دول النحل الذين الموجودين بالقرآن اللي ذكرهم بالقرآن. التفت له واحد ممن إلى شوية دالة على المهدي، قال له إذا كان بني هاشم هم النحل جعل الله شفاءك مما يخرج من بطونهم. نعم إذا كان ما يخرج من بطونهم فيه شفاء الله يخلي أكلك دائما من هذا اللي يخرج من بطونه. يقول ضحك المادي وضع كمه على وجهه وقام يضحك. تأمل الرخص وين يوصل، تأمل المداهنة والرخص والصغر، يعني الضمير المعملاق تلقاه رخيص متداعي متهافت، بعكس الضمير العملاق حتى في حال العداوة تلقاه عنده نبل. والناس حتى في حال عداوته عند نبل، سواء كان محبا او كان عدوا ضميره يأبى له ان يوصل الى الاشفاق. من هنا لما جيء بالسبايا وادخلوا على يزيد، لما ادخلوهم يزيد التفت الى من كان مع الحملة، قال لهم كيف كان الامر، شلون كانت قصتكم في الواقعة. قال ما هي الا ساعة ملنا عليهم ومالوا علينا فاتينا على اخرهم ساعة وخلص لهم انتهى كل شيء. قام لواحد قال لكذبت كذبت ولهم والله لقد هاجت علينا عصابة هاشمية ايديها على مقابض سيوفها، لو غفلنا عنها قليلا لاتت على حذافير المعسكر. مو مثل ما يقول هذا فعلا يزيد سكت سكت وقدر قدر ان هذا نعم يحكي صحيح. وبعد قالوا مناولوني هاللواء هذا اللي جايبي وياكم، جابوا اللواء من اللواء اللي كان يحمله العباس سلام الله عليه، قدموا له اللواء طرحوه بين يديه. اللواء امسكه يزيد شاف ماكو بي مكان سالم الا مقبض اليد، المكان اللي يلزم من عنده بس، والباقي كله شاكة النبال والشيام ومخرق. الذي عاد قال كلمته الشهيرة أبيت اللعنة يا عباس، وهي أعظم كلمة تقولها العرب، أبيت اللعن يا عباس، لأن بالفعل وقف دون أخيه موقفا ما يزال صداه ذاك الموقف اللي مملوء بالعقيدة ومملوء بالرجولة ومملوء بالمفادات والتضحية. يقول السيد: او تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو اشتقى نهر المجرة لارتقى وطويل دابله اليها سلم، بطل تورث من ابيه شجاعة فيها انوف بني الضلالة ترغم، قلب اليمين على الشمال وغاص بالاوصاف يحصد بالرؤوس ويحطم، وثنى ابو الفضل الفوارس نكصا فرأوا اجل ثباتهم ان يهزموا. نعم كان كل هم ان يوصل الماء الى الاكباد الحرة. يقول الامام الصادق: نزل عمي العباس الى الفرات وقلبه كصالية الجمر من الظما، مد يده اغترف غرفة ادنى الماء الى فمه، قال: لا والله لا شربت بارد الماء وابو عبد الله عطشان. كل هم حرص على ان ينقل الماء، قال: اشرب شلون الوريد وسكينة تترب لي وتقول عمي وانا، لا والذي دار الفلك بيمينه ما بالشرب دون الحسين، اتهمه طبح تلقى خيول الدار نعميا من عود الفحل شنيار قطع ويمين يا وسف ويسار. وصل الصوت الى الحسين: ادركني ابا عبد الله. هرول اليه الحسين، باد عنه الخيل يمينا وشمالا، جلس عند رأسه وهوى عليه ما هنالك قائلا: اليوم ضاع عن اليمين حسامها، اليوم آل إلى التفرق جمعنا، اليوم حل عن البنود نظامها، اليوم نعمت عيون بك لم تنم. وتشهدت اخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتضرع إليك بوجهك الكريم في شهرك الكريم هذا، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. اغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.